الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه أنزل القرآن المبين بلسان عربي مبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس القراءة والتعليق على كتابنا اختصار تلخيص المفتاح، ونحن في المجلس الثالث عشر من مجالس الدورة التأصيلية الثالثة المباركة إن شاء الله. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قلتم حفظكم الله تعالى في اختصار تلخيص المفتاح: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فعلم البلاغة من أجل العلوم قدرا، إذ به تعرف دقائق العربية سبرا، وبه تعرف أسرارها وتكشف عن معاني الإعجاز. وكتاب تلخيص المفتاح للقزويني من أجل الكتب النافعة في مهمات هذا الفن، وهذا مختصر منه سميته خلاصة تلخيص المفتاح.
هذا العلم، وهو علم البلاغة، منزلته عالية، لا سيما في فهم الكتاب والسنة، وهو يعني البلاغة آلة من آلات الاستنباط، بها يدرك المرء أحكاما من المسائل ودقائق من الأخبار، ولا يتم هذا إلا بقدر ما يرتفع في علم البلاغة. فعلم البلاغة هو في الأصل من علوم الآلة، والمقصود هنا آلة فهم اللغة العربية، وآلة فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا جاء التعليل في المقدمة: إذ به تعرف دقائق العربية سبرا. وهذا جلي لا يخالف عليه اثنان. وبه تعرف أسرار العربية غورا، وتكشف عن معاني الإعجاز طرا. هذا بالنسبة إلى فائدة البلاغة لفهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهم كلام أهل اللغة سواء كان كلامهم نثرا أو نظما. لكن للبلاغة فائدة أخرى، وهي إيصال الحق إلى الغير بأخصر عبارة وأحسن مقالة. فالبلاغة لا يستغني عنها لا طالب العلم ولا خطيب ولا متكلم. إذن فائدته جليلة، إذ البلاغة معينة على فهم الكتاب والسنة من جهة، ومعينة للخطيب والمتكلم من جهة أخرى. وهذا الكتاب الذي اختاره الإخوة القائمون على هذه الدورة المباركة تلخيص المفتاح للقزويني، كتابنا خلاصة تلخيص المفتاح. أولا، نريد أن نعرف كتاب المفتاح لمن؟ المفتاح الذي لخصه القزويني وسماه تلخيص المفتاح، عندنا رقم واحد: مفتاح العلوم، للعلامة أبي يعقوب يوسف ابن أبي بكر السكاسكي، للعلامة أبي يعقوب يوسف ابن أبي بكر السكاسكي أو السكاكي. كتابه اسمه مفتاح العلوم، وقصد في مفتاح العلوم ثلاثة أشياء: الصرف
والنحو والبلاغة. وجاء القزويني ولخص الجزء الثالث منه اللي هو المتعلق بإيش؟ بالبلاغة، وسماه تلخيص المفتاح. والقزويني هو محمد القاضي، قاضي دمشق والقاهرة، محمد بن عبد الرحمن جلال الدين القزويني، محمد بن عبد الرحمن جلال الدين القزويني، توفي سنة 39 و700، يعني بعد شيخ الإسلام ب11 سنة. شيخ الإسلام 28 و700 وهو 39 و700. إذن هو لخص كتاب مفتاح العلوم وسماه تلخيص المفتاح. وتلخيص المفتاح هو من أراد أن يفهم البلاغة فعليه أن يقرأ تلخيص المفتاح أولا، عليه أن يقرأ تلخيص المفتاح أولا. ومن أراد أن يحفظ فليحفظ كتابنا خلاصة تلخيص المفتاح. ولتلخيص المفتاح شروحات عدة كثيرة، لتلخيص المفتاح شروحات عدة كثيرة، أشهرها وأعمقها هو شرح التفتازان. خلاصة تلخيص المفتاح هو هذا الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله مقدمة: الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم، والبلاغة وصف للأخيرين، وهي في الكلام صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى بالتركيب. وللبلاغة في الكلام حد أعلى وهو الإعجاز، وأدنى وهو ما التحق بأصوات الحيوانات وبينهما مراتب. والبلاغة في المتكلم ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ.
الصواب يقتدر بها. بلاغة في المتكلم، في الفاعل المذكور، ملكة يقتدر بها يعني المتكلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والبلاغة في المتكلم ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ، فكل بليغ فصيح ولا عكس. والبلاغة متضمنة لثلاثة فنون، وهي المعاني والبيان والبديع.
بالنسبة للمقدمة ذكر فيه صاحب التلخيص الفصاحة والبلاغة والتعريق والفرق بينهما. الفصاحة يوصف بها المفرد، والمقصود بالمفرد الكلمات التي لم تركب، مثل قام وقعد وجلس وأتى، ومثل هذه الأسماء سواء كانت مشتقة أو جامدة. ويوصف أيضا الكلام، أيضا يوصف بالفصاح، والمقصود بالكلام التراكيب والجمل والمقاطع والخطب. والمتكلم إذن يوصف بالفصاحة المتكلم صوتا وأداء وأسلوبا. فأنت لما ترى رجل يتكلم بالعربية الفصحى فأنت تقول عنه فصيح، بغض النظر هل كلامه بليغ أو ليس ببليغ. ومن هنا تدرك أو ندرك أنه ليس كل فصيح بليغا. فالعرب السابقون قبل وجود الاختلاط عليهم كلهم فصحاء، ولكن ليس كلهم بلغاء. ومن هنا قال المصنف: والبلاغة وصف للأخيرين. الآن لو جاءنا شخص وقال رجل، هذه فصيحة ولا عامية؟ ها، إذن الفصيح مقابل العامي، ها رجل، واضح؟ تقول جاء فصيح مويا يا عمية، صح؟ ولما تقول مثلا في بعض اللغات تكون هناك المستخدم العامية، كيف أنت؟ هذا فصيح. إزيك؟ هذه عامية. إذن لاحظ الآن في فرق بين الفصاحة، فصاحة مقابلها العامية، واضح؟ أما البلاغة فلا تقابلها العامية، البلاغة مقابلها عدم البلاغة وهو من الفصاحة. لذلك قال والبلاغة وصف للأخيرين، يعني البلاغ، هل نستطيع أن نصف كلمة جاء بأنها فصيحة؟ لا. جاء بأنها بليغة؟ لا. فصيحة؟ نعم. طيب الفاعل، الفاعل هذا اسم فاعل، لا يصف، لا نستطيع أن نصف الاسم بأنه بليغ، ليس ببليغ، لأن البلاغة لا علاقة لها في الفصاحة، لأن الفصاحة أكثر ما يكون في المفردات. أما البلاغة لا، البلاغة في وصف للأخيرين، وصف للكلام الذي هو عبارة عن جملة أو مركب أو كلمة أو مقطع أو خطبة. إذن نحن نستطيع أن نقول هل هذه الخطبة بليغة أو لا؟ انتبهوا الآن، هل هذه الكلمة بليغة أو لا؟ هل هذه الجملة بليغة أو لا؟ هذا نعم وصف للأخيرين، وهي في الكلام صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى بالتركيب. طيب البلاغة وصف للكلام، البلاغة وصف للمتكلم من حيث، لاحظ، وصف للكلام من حيث العلاقة بين المسند والمسند إليه، من حيث العلاقة بين المبتدأ والخبر، من حيث التركيب بين الفعل والفاعل والمفعول، وهو وصف للمتكلم بحيث أدائه لهذه الجمل المركبة واقعيا. لذلك قال والبلاغة وصف للأخيرين، يعني الكلام والمتكلم، وهي في الكلام صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى بالتركيب. من هنا ندرك أنه ليس كل مركب يصح أن يكون بليغا. انتبه، لو واحد جاء وركب كلام عربي على كلام أعجمي هذا ما هو داخل معنى، لأننا في الكلام نقول البلاغة في الكلام صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى وبينهما مراتب، باعتبار إفادته المعنى بالتركيب. طبعا المفرد مفيد للمعنى، أنت الحين لما تقول جاء يفيد معنى، لكن لا يوصف بالبلاغة، يوصف بالفصاحة إن كان بالفصيح، وبالعامية إن كان بالعامية. لكن المفرد مفيد للمعنى بلا تركيب، ولكن هذا ليس هذا مجال البلاغة، إنما مجال البلاغة المعنى التركيبي في الجملة، المعنى التركيبي في الجملة. ثم ذكرنا وللبلاغة في الكلام حد أعلى وهو الإعجاز، حط عليه حاشية، اكتب عليه الحد الأعلى للإعجاز نوعان، الحد الأعلى للإعجاز نوعان. الأول إعجاز مطلق لا يصل إليه أحد، وهو الإعجاز الموجود في كلام الله عز وجل الذي تحدى به العرب والعجم بل والإنس والجن. وإعجاز، كلمة إعجاز يعني إفعال من العجز، وهو إدخال العجز على الغير وعدم تمكنه من المجارات والمسابقة. والنوع الثاني من الإعجاز إعجاز نسبي، إعجاز نسبي. فمثلا إذا سمع أحد منا صوت صفير البلبل يقول والله هذا كلام بليغ أعجز الغير عن الاتيان بمثله، لكن هل هو إعجاز مطلق؟ يمكن لأحد من الشعراء أن يأتي بمثله. هذا بالنسبة للإعجاز الذي هو أعلى مراتبه. اكتب على كلمة أدنى أيضا حاشية تقول والأدنى نوعان، والأدنى نوعان، الأول عي مطلق، عي مطلق، والثاني نسبي ودني نسبيا. إذن البلاغة الأدنى أدنى ما بعده شيء، وهذا يكاد يلحق بكلام العجم. ثم وصف التعريف الأدنى بقوله وهو ما التحق بأصوات الحيوانات، ما التحق يعني قرب، ما التحق يعني قرب، وليس معنى أنه صار مثلها ما تفهم شيء، لأنك إذا لم تفهم شيء لا يقال إنه بليغ أصلا وليس من هذا الباب أصلا. وبينهما مراتب، طبعا بين الأعلى وهو الإعجاز والأدنى مراتب كبيرة وكثيرة، والناس يتفاوتون فيها بحيث من جهة المتكلمين ومن جهة الكلام، بل من جهة المتكلم الواحد يختلف كلامه في موضع عن موضع عن موضع، ولا لا؟ يعني مثلا لما أنت تسمع شيء من شعر عنترة وهو مات في الجاهلية، تسمع بعض أشعاره وهو يمدح عبلة، غير لما تسمع شعره وهو يمدح قبيلته مثلا. فهو رجل واحد لكن كلامه هنا كان أبلغ من كلامه هنا، هذا أيضا متصور. ثم قال والبلاغة في المتكلم ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. ما دام أنه ملكة معناها أنها مكتسبة، الصحيح أن هذه الملكة تكتسب. يمكن أن يكون إعطاء ومنحة من الخالق جل وعلا ولكنها تكتسب، مثل الصبر بعض الناس والحلم، بعض الناس صبور طبعا حليم طبعا، لكن البلاغة من علوم الآلة والعلوم مكتسبة إلا علم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قال ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. كيف يمكن للإنسان أن يكون بليغا؟ سؤال، كيف يمكن للإنسان أن يكون بليغا؟ هناك عدة خطوات لا بد منها حتى تدرك البلاغة. ما هي هذه الخطوات؟ أولا قراءة مفردات الكلام العربي الذي منه يتركب الكلام، فتعرف الكتب التي تتكلم عن أصل جذر الكلمات مثل مقاييس اللغة والفصيح كما مر معنا وغيرها. والثاني، الأمر الثاني، أن تطبق ما تدرسه على كل كلام تسمعه، أن تطبق ما تدرسه على كل كلام تسمعه. لماذا هكذا هنا؟ لماذا هنا هكذا؟ لماذا ليس كذلك؟ لماذا هو كذلك؟ تطبق. فأنت تقرأ الآية في قوله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تسأل نفسك لماذا ذكر الوصف المغضوب، اسم مفعول ولا الضالين، لماذا ذكر الوصف باسم الفاعل؟ إذن لابد الإنسان من أن يطبق ما درسه. ثالثا أن يحفظ شيء من القرآن، لأن القرآن من أعظم ما يعين على الفصاحة. أن يحفظ شيء من القرآن، وهذا سهل على طلاب العلم. رابعا يقرأ من كتب الفصاحة مثل مقامات الحريري ومقامات الزمخشري والهمداني ونحوها. إذن بهذه الطريقة نستطيع أن ندرك بإذن الله عز وجل، ننمي ملكة الاقتدار على البلاغة في الكلام حينما نخاطب الناس. ثم قال: فكل بليغ فصيح ولا عكس. طبعا هذا مر معنا، لماذا كل بليغ فصيح؟ أليس في كلام البليغ من مفردات الفصاحة ما يدل على فصاحته؟ الجواب نعم، ولكن هل الكلام الفصيح لابد أن يكون بليغا؟ الجواب لا، لكن كلام الفصيح يفارق كلام العامي، هذا هو الفرق. ثم قال: والبلاغة متضمنة لثلاثة فنون، وهي المعاني والبيان والبديع. ولذلك جاءت عندنا في الكتاب مرتبة على هذه المعاني الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. وحتى لا تنسى، الأول بالميم والثاني بالباء والثالث بالباء، معاني بيان بديع. وحتى لا تنسى أشبه لك البلاغة ببيت تريد أن تبنيه. أول شيء لابد فيه من مطابقة اللفظ للحال، هذا يسمى في علم الواقع أنك تبني الأساسيات وفق الخطة الموضوعة، تحطها مطابقة المقتضى للحال. بعد ذلك هذا مطابقة اللفظ للحال، هذا أول. ثم وضوح دلالته في مكانه ثان. ما يكون تحط الأساس في مكانه وخلاص، لا، لازم تحط الأساس في مكانه بصورة متينة قوية. طيب إذا جاء الإنسان وضع الخطة لبناء البيت ثم طابق الخطة وإمكانية تطبيقها في الواقع، ثم أوجد الدلالات في أماكنها ثانيا، يحتاج الآن ثالثا إلى المحسنات، وهذا هو علم البديع. البديع محسنات، واضح هذا؟ يعني علم المعاني هو في مطابقة الواقع على الحال، مطابقة المطابقة في اللفظ لمقتضى الحال. مثل ما نقول حنا كمية الإسمنت كمية الحديد كافية لبناء البيت، هذا مثال تقريبي. ولذلك أيها الإخوة نقول إن ترتيبهم للبلاغة في بدئهم بالمعاني أولا له أهمية كبيرة جدا، ثم البيان، ثم البديع. إن شاء الله نحاول اليوم نأخذ شيء من علم المعاني وهو الأساس. لما تسمع كلمة علم المعاني تذكر شيء واحد، وهو ما تحتاج إليه في بناء البيت. إيش تحتاج إليه؟ لازم يكون عندك لستة. أنا أحتاج إلى سمنت، أحتاج إلى حديد، أحتاج إلى رمل، أحتاج إلى صلبوق، أحتاج إلى نجار، أحتاج إلى حداد، أحتاج إلى كذا 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 كذا. هذه كلها يا تحفظها يا تسجلها، واحد من الاثنين. فعلم المعاني هذه وظيفته. فنبدأ في علم المعاني وهو الفن الأول منه، وهو الأساس، وهو الأساس.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: الفن الأول علم المعاني، وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي المطابق لمقتضى الحال، وهو منحصر في ثمانية أبواب. أولها أحوال الإسناد الخبري، فإن قصد المخبر إفادة المخاطب الحكم فهذه فائدة الخبر، وإن قصد كونه عالما به فهو لازمها، وينبغي الاقتصار في التركيب على قدر الحاجة. والتركيب على قدر الحاجة ثلاثة أقسام: الأول أن يستغني عن مؤكدات الحكم، فهذا يسمى الإسناد الخبري الابتدائي. الثاني أن يكون مترددا طالبا التأكيد، فهذا يسمى الإسناد الخبري الطلبي. مثاله: إنا إليكم مرسلون. الثالث أن يكون منكرا فيجب توكيده، وهذا يسمى الإسناد الخبري الإنكاري. مثاله: إنا إليكم لمرسلون،
بزيادة اللام.
نعم.
طيب، هنا قوله في علم المعاني تعريفه: علم يعرف به أحوال اللفظ العربي المطابق لمقتضى الحال. لما إنسان يكون جالس، ثم قام، كان متكئ فقعد، أي اللفظين أفصح استخداما؟ تقول الأول جاء قام، للثاني تقول قعد. لاحظ هنا الآن الخيار في البلاغة: أي اللفظين أدل على مطابقة الواقع؟ فإذا علم المعاني كأنه انتقاء لما يصلح في البنيان. يعني أنت في الكويت في بلد شديدة الحرارة ما تصلح معك بعض الأشياء، تبي تحط أرضية خشب ثاني يوم مدود، تبي تحط حديد ثالث يوم تصيبها الرطوبة تخرب. إذا لابد أن تفكر، هذه مسألة مهمة. علم المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي المطابق لمقتضى الحال. يعني مثلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما قال لا شك فيه، مع أن المعنى القريب بين الشك واللفظ متقارب. فاختيار اللفظ المطابق لمقتضى الحال هذه هو علم المعاني، وهو أساس البلاغة. يعني لو تأملت في القرآن الكريم: الحمد لله رب العالمين، ما قال الحمد لإله هو رب العالمين. ترى هذا كلام الله عز وجل، لابد أن يكون على أعلى مراتب البلاغة التي هي مرتبة الإعجاز، لا تنسى هذه. والإعجاز في القرآن ليس مقصورا على سورة، بل كلماتها كلها معجزة، ما يمكن لأحد يغير حرف ولا كلمة ولا جملة. ثم قال: وهو منحصر في ثمانية أبواب. الحمد لله، تبي تبني بيت تحتاج إلى ثمانية أبواب. ما هي هذه الأبواب الثمانية؟ الأول ذكر أحوال الإسناد الخبري. أحوال الإسناد الخبري هذا ذكره المصنف هنا، ونحن ذكرناها أيضا. ثم ذكر أشياء أخرى، وبعد ذلك ذكر رقم 2 أحوال المسند إليه، رقم 3 في صفحة 177 أحوال المسند على الإطلاق، ثم بعد ذلك رقم 4 صفحة 80 أحوال متعلقات الفعل، أحوال متعلقات الفعل، ثم صفحة 82 القصر، ثم صفحة 84 الإنشاء وهو رقم 6، ثم 87 الفصل والوصل، ثم ختم بالإيجاز والإطناب والمساواة. هذه كل واحدة منها إذا أنت تبي تتصورها على صورة البنيان، فأنت لابد أن تضع في ذهنك النحو الآتي: أحوال الإسناد الخبري. طبعا أنت درستم النحو أن عندنا في الخبر في الجملة الخبرية ما تسند الخبر إلى المبتدأ، في الجملة الفعلية تسند الفعل إلى الفاعل أو الفعل إلى المفعول، أو تسند الشيء إلى اسم الفاعل أو اسم المفعول، هذا يسمى إسنادا خبريا، هذا يسمى إسنادا خبريا. بمعنى آخر في البنيان لا بد أن تعرف ما هي أحوال الإسناد الخبري، ما هي أحوال التي أنت بناء عليها تستطيع أن تبني البيت. لا يصير عندك أحوال تدرس السوق تعرف أحوالهم تعرف إيش يحتاجون، هذا من حيث الإسناد الخبري. ثم أحوال المسند إليه، أحوال المسند إليه وهو المبتدأ أو الفاعل، مثلا لازم تعرف أحوال المسند. أنت حينما تبي تبني بيت فأنت عرفت أحوال الإسناد الخبري، في البنيان نسميه إسناد إنشائي، سمنت وطابوق وحديد وكذا وكذا، لكن في المسند إليه هو الذي يبني، هو المهندس والبناء والحداد والنجار، أنت تعرف أحوال المسند إليه. طيب في ثالثا في صفحة 77 أحوال المسند مطلقا، لاحظ الآن عندك الإسناد هو فعل الباني فعل البليغ، وعندك المسند إليه وهو المبتدأ أو الخبر الذي يباشر العمل، وعندك أحوال المسند نفسه اللي هو إسناد الخبر نفسه والفعل نفسه، إيش أحواله؟ لابد أيضا أن تنتبه إلى هذا. ثم بعد ذلك ننتقل إلى رقم 4 أحوال متعلقات الفعل. مثل ما أنت في البناء تعرف أن الفعل لابد أن يتم من الساعة كذا للساعة كذا، في يوم كذا إلى أسبوع كذا يتم كذا وكذا وكذا، فهنا أحوال في البلاغة لابد فيها من النظر إلى متعلقات الفعل. إذا عرفت متعلقات الفعل تنظر الآن إلى القصر، ما هو الشيء الذي بالمقدار يحتاجه البنيان؟ 100، لماذا ليس 101؟ 99 كيس، إذا ليس 100، لابد أن تعرف القصر وهو العدد الذي لابد أن يكون كافيا لا يزيد وكافيا لا ينقص. هذا أيضا مهم، إذا كان هذا مهم في البناء الإنشائي فهو مهم في البناء البلاغي. ثم بعد ذلك يأتي بعد ذلك الإنشاء وهو في الكلام، في الكلام يأتي معنى الإنشاء وهو ما يطلبه ويتمناه، وأما في البنيان فمعنى الإنشاء ها أن يكون هذا هكذا، أن يكون هذا هكذا، لا ليس هكذا بل هكذا مثلا، هذا في الإنشاء. ثم في الأمر السابع الفصل والوصل، كيف تحط القواطع، كيف تفصل بين هذه الدار وهذا الدار، كيف تحط الشباك هنا ولا هناك، هذا في الإنشاء. أما في البلاغة فالفصل والوصل، كيف متى تفصل بين المبتدأ والخبر، متى تفصل بين الفعل والفاعل، متى تفصل بين الفعل ومفعوله، وبأي شيء تفصل، هذا أيضا مهم جدا ويظهر فيه كثير من المعاني البلاغية. وأخيرا الإيجاز والإطناب والمساواة، متى تجعل هذا الدار مساويا لهذا الدار، هذا الدار تجعله صغيرا وهذا الدار تجعله مطنبا كبيرا، هذا كله تصورها إن شاء الله على صورة البنيان ما تنسى إن شاء الله. طيب أحوال الإسناد الخبري، المصنف يقول: إن قصد المخبر إفادة المخاطب الحكم فهذه فائدة الخبر. لاحظ الآن عندنا، لا تنسى عندنا الآن المسند، من هو المسند؟ المسند هو المتكلم عندنا، المسند رقم 1 حط عليه المتكلم، المسند هو المتكلم. المسند هو الخبر أو الفعل، اكتب الخبر أو الفعل. المسند إليه هو المبتدأ أو الفاعل، المبتدأ أو الفاعل. الآن نأتي إلى أحوال الإسناد الخبري، وهو الذي يقوم به المسند المتكلم. حينما يأتي إنسان ويقصد بخبره إفادة المخاطب الحكم، مثل ما أنا أقول لكم علم المعاني من علوم البلاغة، لاحظوا الآن علم المعاني من علم البلاغة. ما الذي أردت بهذه الجملة؟ أردت بهذه الجملة إفادتكم ببيان الحكم على علم المعاني هو من أي أنواع العلوم، فقلت علم المعاني من علوم البلاغة، هذه فائدة الخبر. لاحظ الآن، فإذا كان الذين تكلم معهم مدركين لهذا المعنى فإن مجرد خبري كاف، ما داموا يتلقون ولا يترددون. كما لو قال المعلم لتلميذه، لو قال المعلم لتلميذه المدرس الآخر لا يحضر، فهو يعلم أن الطلاب سيقبلون كلامه، فهو يسند إلى المدرس عدم الحضور ويبين ذلك للطلاب بدون أن يريد، إنما يريد فقط إخبارهم بفائدة الخبر. هنا إذا كانوا هم عالمين وغير مترددين في قبول الحكم ولا ينكرون، ما في داعي للزيادة في الكلمة. لذلك قال وينبغي الاقتصار في التركيب على قدر الحاجة. لذلك في كلمة جميلة سيأتي معنا، الإيجاز في الإعجاز والإعجاز في الإيجاز. ما هو الإعجاز؟ قال بعضهم الإعجاز هو الإيجاز، هو أنك تستطيع أن تفهم السامع بأقل قدر من الكلام. مثل إنسان يأتي عند شخص يتكلم معه نص ساعة ربع ساعة ويقول والله ما فهمت شيء، آخر يكلمه كلمتين يقول له فهمت، إذن الثاني معجز والأول لا، عي في الكلام عنده. لذلك ينبغي الاقتصار في التركيب على قدر الحاجة، بمعنى الإنسان ما يهذر إنما يتكلم بقدر ما يفهم خلاص دون نقص أو زيادة. ولذلك قال المصنف والتركيب على قدر الحاجة ثلاثة أقسام. الأول أن يستغني عن مؤكدات الحكم. طيب متى يستغنى عن مؤكدات الحكم؟ يستغنى عن مؤكدات الحكم إذا كان المتلقي غير متردد في القبول، هذا واضح. متى أنت الحين لما تجي حق ولدك وتقول له قم يا محمد وصلي، وأنت تعرف أنه يقبل كلامك، فما يحتاج أنك تؤكد الآن الجملة، لكن هذا يسمى الاقتصار في التركيب على قدر الحاجة. إذا استغنى، إذا أمكنه الاستغناء عن مؤكدات الحكم فهذا يسمى الإسناد الخبري الابتدائي. مثاله في القرآن الكريم محمد رسول الله، هل في مؤكدات في الجملة هذه؟ محمد رسول الله، ما في أي مؤكد لا في الابتداء ولا في الانتهاء، محمد مبتدا رسول الله خبر، أسند خبر رسول الله إلى المبتدا بدون أي مؤكدات، لأن الكلام كان مع من لما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء؟ الكلام كان مع من؟ ها؟ مع الصحابة، وهم يترددون في قبول قول الله ولا يقبلون على طول. إذن التأكيد هنا ما له معنى، التأكيد ليس له معنى. لذلك حتى عيسى عليه السلام قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ما أكد الجملة بأي شيء، لأن كلامه كان مع الحواريين، فأنت لابد أن تعرف لماذا الكلام هنا يؤكد وهنا لا يؤكد باختلاف أحوال المتكلم معهم. واضح هذا ولا لا؟ ثم قال الثاني أن يكون مترددا. من اللي متردد؟ الذي تخاطبه. أن يكون مترددا، متردد في ماذا؟ في الإسناد الخبري. أن يكون مترددا طالبا التأكيد، فهذا يسمى الإسناد الخبري الطلبي، كأنه يطلب منك في خبرك ما يؤكد المعنى. أشهر مثال يذكرونه في كتاب الله عز وجل قصة الرسل الثلاثة في أول سورة ياسين. فأولا ماذا قالوا؟ يعني واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها، هل في تأكيد؟ جاءها المرسلون، في تأكيد؟ ما في تأكيد، لأن الكلام مع أناس المفروض أن يقبلوا مباشرة، لأنهم يقولون إنما أرسلنا من الله، جاءها المرسلون، هذه واضحة. طيب لما ترددوا في الكلام قالوا إنا إليكم مرسلون، زادوا دلالة التخصيص إليكم. لاحظوا لماذا هذا الإسناد الخبري الطلبي؟ لوجود التردد، لوجود التردد منهم. يعني أنت لاحظ في سورة ياسين قال الله عز وجل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، بدون أي تأكيد جاءها المرسل، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. الآن حصل تردد ولا ما حصل؟ حصل. فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون. لماذا أؤكد الآن الجملة بكلمة إنا إليكم مرسلون؟ ما قال، لاحظ لابد أن في تردد فحصل التأكيد. طيب الثالث أن يكون منكرا فيجب توكيده. مو تردد بس، لا تردد ومنكر، هذه مشكلة، تردد ومنكر. فهنا ماذا يفعل؟ يحصل الإسناد الخبري الإنكاري لابد، وهذا يسمى الإسناد الخبري الإنكاري. كيف يأتي الكلام إليهم؟ مؤكدا بتأكيدات أكثر، إنا إليكم لمرسلوا. شوف كم مؤكد الآن، إنا إليكم لم لمرسل، صار كم مؤكد؟ ثلاث مؤكدات، بينما في الأول قال جاء المرسلون بس بدون تأكيد. فلما حصل منهم التردد إنا إليكم مرسلون بتأكيد إنا والتخصيص إليكم، فلما حصل الإنكار والتكذيب قالوا إنا إليكم لمرسلون. هذه أدلتها واضح. ولذلك تأمل هذه الآية، وإنا إن شاء الله لمهتدون. مؤكد ولا مو مؤكد؟ مو متردد، لا، إنما كان الخطاب مع مرد، مع من يتردد ويخشى منه أن يكذب. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، والإسناد إما أن يكون حقيقة عقلية وهي إسناد الفعل أو ما في معناه على حسب مراد المتكلم في الظاهر، مثل أنبت الله البقل وقول الجاهل أنبت الربيع البقل، أو مجازا عقليا وهو إسناده إلى ملابس، إلى ملابس له غير ما هو له بتأول، كقولهم بنى الأمير المدينة وله ملابسات للفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب. وأقسام الإسناد الخبري أربعة، إما أن يكون طرفاه حقيقتان، مثل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإما أن يكون طرفاه مجازان، مثل وأخرجت الأرض أثقالها، وإما يكون طرفاه مختلفين، مثل أحيا الأرض الربيع، وإما أن يكون غير مختص بالخبر بل يجري في الإنشاء نحو يا هامان بن لي صرحا، ولا بد له من قرينة لفظية كما مر أو معنوية كاستحالة قيام المسند بالمذكور عقلا نحو محبتك جاءت بي إليك، أو عادة نحو هزم الأمير الجند.
هذا الإسناد قسمه البلاغيون إلى نوعين: إسناد إما أن يكون حقيقة عقلية وهي إسناد الفعل إلى فاعله أو ما في معناه، ما في معنى الفعل إسناد الفعل، ما في معناه إسناد الخبر للمبتدأ أو إسناد الشيء إلى اسم الفاعل، إسناد الفعل أو ما في معناه على حسب مراد المتكلم في الظاهر. طيب الآن السؤال، إذا قال المصنف في الأصل صاحب التلخيص الإسناد إما أن يكون حقيقة عقلية أو مجاز عقلي، انتبه الآن، نحن لا نخالف من يقول بأن هناك مجازات عقلية ولا نخالف من يقول أن هناك مجاز لغوي، لأن كلمة المجاز استخدمه أبو عبيد معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن بمعنى ما يجوز في اللغة، هذا لا ننكره. ما الذي ننكره إذن؟ الذي ننكره هو أن يقول إن في القرآن حقيقة ومجازا. قلنا ما مرادك بالمجاز؟ قال ما يصح نفيه، هذا الذي نحن ننكره، ما يصح نفيه، ليس في القرآن والسنة شيء يصح نفيه. الله يقول يأتي بجملة مثبتة وأنت تنفيه، أو يأتي بجملة منفية وأنت تثبته بزعم المجاز، هذا ما هو مجاز، هذا لعب على عقول الناس، ليس جائزا هذا في لغة العرب. إذن كلمة حقيقة عقلية يعني ثابتة، وحقيقة ومجازا عقلي أي مما يجوز في العقل، أي مما يجوز في العقل. قال مثل أنبت الله البقلة. الآن نسبة الفعل إلى من؟ إلى الفاعله وهو الله سبحانه وتعالى، أثبت الفعل، أسند الفعل إلى فاعله، فهذه حقيقة عقلية ما في إشكال. طيب أنبت الربيع البقلة، قول الجاهل، الجاهل المقصود به العامي يعني، أنبت الربيع البقلة، أسند الفعل إلى إلى زمان وجود الفعل وهو الربيع، وهذا جائز في اللغة يجوز، وهي حقيقة عقلية أن الإنبات من الله إنما يكون في الربيع. إذن في المثالين إسناد للفعل إلى حقيقة عقلية ثابتة، أسند أنبت الله البقلة هذه حقيقة عقلية، وأنبت الربيع البقلة حقيقة عقلية لكنها مسندة إلى الزمان الذي يحصل فيه الإنبات، أو مجازا عقليا أي مما يجوز في العقل، وهو إسناده إلى ملابس له غير ما هو له بتأول، بتأول يعني بشيء من التأويل، والتأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر، صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى المرجوح غير الظاهر لقرينة. طيب هل التأويل يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان التأويل بهذا المعنى صرف اللفظ إلى معناه عن معناه الظاهر إلى معنى غير الظاهر وهو المرجوح لقرينة، وكانت النتيجة مثبتة كالجملة المؤولة أو منفية كالجملة المؤولة، هذا لا يكون فيه بأس إذا لم يكن يصادم نصا آخر. لكن إذا كان، انتبه الآن، إذا كان التأويل يؤدي إلى عكس معنى المثبت أو عكس معنى المنفي فهذا لا يصح تسميته تأويلا، هذا تكذيب. فمثلا لو جاء إنسان وقال، انتبه الآن أضرب لكم أمثلة عشان بس يتضح عندنا في الكلام، يقول جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فلو جاء إنسان وقال يريد مؤول بالمعنى المجازي العقلي، أي بمعنى يقرب، جدارا يريد أن ينقض يقرب أن ينقض، قلنا ما في بأس، أو أوله بهذا المعنى ما عندنا إشكال، لأن قرب الانقضاض هو من معاني إرادة الانقضاض، لا يكون قريب الانقضاض إلا وهو مريد الانقضاض، ما في إشكال عندنا. لو جاء إنسان وقال لا، جدارا يريد أن ينقض، الجدار لا ينقض، الله يقول يريد أن ينقض وأنت تقول ما ينقض، هذا تأويل ما نقبله، هذا تأويل باطل، هذا تأويل باطل. فنحن يجب أن نقول أن هذا لا يصح. أنا أسألكم الآن سؤال، لما يقول إنسان مرض زيد، مرض زيد، يعني زيد هو اللي راح سوى الفعل المرض، لكن هو مرض ولا ما مرض؟ لماذا أسند الفعل إليه؟ باعتبار أنه مكان الفعل، فيجوز إسناد الفعل إليه باعتبار أنه مكانه، هذا ما هو تأويل، هذا كلام حقيقي عند العرب. فلما يجي إنسان يقول بنى الأمير المدينة، نقول نعم صحيح بنى الأمير المدينة. لماذا نقول بنى الأمير المدينة؟ هذا مجاز عقلي، لأن العقل يقول الأمير بنفسه لن يباشر البناء، فدل على أن بناءه كان بالأمر، بناءه كان بالأمر، بنى الأمير المدينة، هذا ما يسمى تأويل مذموم، لا، لأن بنى الأمير المدينة هو بمعنى بنى الأمير المدينة أمرا، فالمعنى مثبت وليس منفي، ما جاء قال لا الأمير ما بنى، لا، هو يريد أن يثبت أن الأمير بنى، لكن بناؤه كان أمرا وبناء غيره كان فعلا، وبناء غيره كان فعلا، وبناء غيره كان إعانة. إذن ممكن البناء ينقسم إلى أقسام، بناء أمر وبناء فعل وبناء إعانة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا، بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. يلا هو الحين راح أخذ فلوس ودفع الفلوس للباني، هل نقول الأجر للباني لأنه هو اللي بنى، ولا للمتسبب للدافع؟ للدافع، والفاعل له أجر إذا نوى بشرط، لكن هنا البنيان، نسبة البنيان إليه هذا مجاز عقلي لا يضر. قال وله ملابسات للفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب. طبعا إسناد الفعل إلى الفاعل، أو إسناد الفعل إلى المفعول، أو إسناد الفعل إلى المصدر، أو إسناد الفعل إلى الزمان، أو إسناد الفعل إلى المكان، أو إسناد الفعل إلى السبب، هذا كله من المجازات العقلية التي يجوز فيها إسناد الفعل إلى هؤلاء. ثم قال وأقسام الإسناد الخبري أربعة. الإسناد الخبري يقول أقسامه أربعة، إما أن يكون طرفاه حقيقتان، حقيقتان يعني عقلية، تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، تأمل، تليت زادت، الآن الطرفان حقيقيان، التلاوة وقعت وزيادة الإيمان، زيادة الإيمان وقع ولا ما وقع؟ وقعت، وقعت الزيادة أيضا، إذن كلاهما حقيقتان، وطرف الإسناد الخبري كلاهما حقيقتان ووقعتا. وإما أن يكون طرفاه مجازان عقلا، وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت، لاحظ الآن، الأرض أثقالها. نسبة الإخراج إلى الأرض هل هو نسبة حقيقية بمعنى هي الفاعلة، أو نسبة مكانية أن الخروج للنبات حصل عليها؟ ها، الأول ولا الثاني؟ مكانية، صح؟ نسبة مكانية، هذا جائز. وأخرجت الأرض أثقالها. طيب، الإثقال أضيفت إلى الأرض، هل هذه الإضافة إضافة تخصيص ولا إضافة مكان؟ إضافة مكان. إذن طرفاه مجازان، أخرجت مجاز، الأرض أيضا مجاز، هذا مع مراد المصنف بهذا الكلام. قال: وإما أن يكون طرفاه مختلفين، مثل أحيا الأرض الربيع، فالربيع شيء والأرض شيء آخر، فجاءت النسبة بينهما ب يعني شيء لا نستطيع أن نقول الأرض حقيقة، ولا نستطيع أن نقول الربيع حقيقة، ولا نقول الأرض مجاز، ولا نقول الربيع مجاز، لأن الطرفين مختلفين. فأحيا الأرض الربيع، إحياء الأرض حقيقة والربيع مجاز، إذن صار الطرفان مختلفة. وإما أن يكون غير مختص بالخبر بل يجري في الإنشاء. تأمل الآن هذه العبارة: وإما أن يكون غير مختص بالخبر بل يجري في الإنشاء. تذكرون أننا قلنا لما كنا ندرس كتاب النحو، شنو كتاب النحو اللي درسنا؟ الأجرومية، ما أدري هني ولا مكان ثاني. المهم، قلنا، وأيضا قلنا هذا الكلام في كتاب السعدي لما نتكلم عن القواعد العامة في الوصول، قلنا الكلام إما إنشاء وإما خبر، ذكرنا هذا. الخبر هي الجملة الإسمية عند اللغة الصرفية النحويين، والإنشاء هي الجملة الطلبية الفعلية أو التي فيها الترك. مثلا لما أنت تقول صل يا زيد، أدرس يا بكر، فهذه جملة إنشائية عندهم، سمى جملة إنشائية. هنا في المثل تأمل: يا هامان ابن لي صرحا، هذه إنشاء. الآن يقول المصنف: إما أن يكون غير مختص بالخبر بل يجري في الإنشاء. هل الآن يا هامان ابن لي صرحا، هل ابن لي صرحا هذا الإسناد، إسناد الفعل إليه، هل مختص بهامان أو ليس مختص؟ ليس مختصا به. يمكن هامان يبني وغيره يبني، يمكن هامان يأمر وغيره يبني. إذن إما أن يكون غير مختص بالخبر بل يجري في الإنشاء، فصار جملة ابن لي صرحا جملة خبرية. يا هامان وين الخبر؟ ابن لي صرحا، هذا في الإنشاء. صار المسند، صار الإسناد الخبري جملة فعلية: ابن لي صرحا. قال: ولا بد له من قرينة لفظية كما مر. طبعا بالنسبة لجعل الإسناد الخبري، جعل الإسناد الخبري إنشاء، لا بد فيه من قرينة لفظية، لأنه لولا وجود القرينة اللفظية لما كان هناك ارتباط بين الجملة الفعلية الإنشائية وبين الجملة الخبرية الأولى، ولا بد فيه من ارتباط، سلسلة تربط بين الجملتين. وهنا قال: يا هامان ابن لي صرحا، لاحظ الآن، فصار الآن هناك في ارتباط بين الجملة الأولى وبين الجملة الثانية. ابن لي هذا يقوله المنادي، فصار في علاقة بين جملة ابن لي وبين يا هامان. قال: أو معنوية. إذن لا بد من القرينة، إما أن تكون لفظية وهي أكثر القرائن وجودا، طبعا القرائن اللفظية أكثر لأنها أصرح وأوضح، أو معنوية كاستحالة قيام المسند بالمذكور عقلا. ها، يعني قرينة معنوية. لماذا قرينة معنوية؟ لأنه يستحيل عقلا قيام المسند بالمذكور. مثاله: محبتك جاءت بي إليك. هل عقلا يمكن المحبة يأخذ بيد الإنسان ويجرجره، ولا هذا معنى لا يمكن أن يكون هذا الفعل موجودا منه؟ إذن هذا الفعل لا يمكن عقلا أن يكون منه، فدلنا ذلك على أن هذا من الإسناد. محبتك جاءت بي إليك، فنسبة الإسناد الخبري بالجملة الفعلية جاءت بي إليك إلى المسند إليه محبتك، هذه غير مختص بالخبر بل يجري في الإنشاء، لكنه قرينة مع القرينة المعنوية. مع القرينة المعنوية. قال: أو عادة، يعني القرينة إما أن تكون لفظية، هذا رقم واحد حط عليه، أو معنوية هذا حط عليه رقم اثنين، أو عادية أو عرفية أو عادة حط عليه رقم ثلاثة، نحو هزم الأمير الجند. هذه بالعادة المطردة، معروف أن الأمير يستطيع أن يهزم الجند. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ثانيا، أحوال المسند إليه، ويحذف لاعتبارات كثيرة منها الاحتراز عن العبث بناء على الظاهر، نحو: قال لي كيف أنت، قلت عليل، لاختبار تنبه السامع عند القرينة أو مقدار تنبهه أو إيهام صون اللسان عن ذكره إلى آخره.
أحوال المسند إليه، قلنا المسند إليه إما أن يكون في الجملة الاسمية المبتدأ، وفي الجملة الفعلية الفاعل، أو ما قام مقامه. قال: ويحذف لاعتبارات كثيرة منها. يعني الآن سؤال: لو قال لك القائل لماذا يجوز في البلاغة حذف المسند إليه وهو المبتدأ أو الخبر، تقول: يحذف المسند إليه لاعتبارات كثيرة. طبعا الأصل، عشان نحفظ الأصل، الأصل عدم الحذف، الأصل عدم الحذف كما سيأتي معنا، لكن يحذف لاعتبارات منها الاحتراز عن العبث بناء على الظاهر. قال لي كيف أنت، قلت عليل. ها، كيف أنت؟ قال: قلت عليل. لو قال أنت عليل لكان المعنى عبثا، فلا يصح ذكر الخبر، ذكر المبتدأ هنا، لأن الكلام يصبح عبث، فينبغي حذفه حتى يستقيم الكلام. كيف أنت؟ ما قال أنت عليل، لأن لو قال أنت عليل عكس الأمر، لذلك قال: كيف أنت؟ قال: عليل، أي أنا عليل. فهو حذف المبتدأ لأنه مفهوم من السؤال، فتعين حذفه. ومثاله في القرآن: قل من رب السماوات والأرض، قل الله. قل الله، قل من رب السماوات والأرض، قل الله، باعتبار أن كلمة الله خبر، وأن المبتدأ محذوف، تقديره رب السماوات الله. لو قال: قل من رب السماوات والأرض، لو قال: قل رب السماوات والأرض الله، لكان هذا فيه يعني تكرار بدون أي فائدة. ثم ذكر أيضا من أسباب الحذف الاختبار تنبه السامع عند القرينة، هل يفهم ولا ما يفهم، أو مقدار تنبهه، أو إيهام صون اللسان عن ذكره، أو غير ذلك من الأسباب. ما يريد أن يعرف، مثلا جاء إنسان وقال لك: هل جاء المطلوب؟ فأنت تقول: جاء، ولا تذكر اسمه. لماذا تذكر اسمه؟ حتى لا يعرف السامعون من هو. إذن يجوز، هذا الأول، يجوز حذف المسند إليه لاعتبارات. نعم، والأصل ذكره.
قلتم حفظكم الله: ويذكر المسند إليه لكونه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه.
هذا هو الأصل، الأصل أن المسند إليه يذكر ولا يحذف ولا يعدل عنه لأنه المحكوم عليه. نعم.
أو للاحتياط لضعف التعويل على القرينة،
ومثاله قوله تعالى: وما أدراك ما هي نار حامية. لماذا الآن ذكر المسند إليه نار حامية؟ لضعف التعويل على القرينة. وما أدراك ما هي، يمكن واحد يظن أن المقصود بالمستفهم عن ليش النار، فلذلك كانت القرينة ضعيفة فذكر المسند إليه قال نار حامية. نعم.
أو للتنبيه على غباوة السامع أو زيادة التوضيح والتقرير.
زيادة التوضيح والتقرير يذكرون له أمثلة مثل قوله عز وجل: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما الداعي إلى تكرار المسند إليه مرة أخرى وأولئك؟ قالوا زيادة للتوضيح والتقرير، لأن أولئك مبتدأ والمفلحون خبره، لماذا كرر مرة أخرى؟ لزيادة التوضيح والتقرير. نعم.
أو للتعظيم أو الإهانة إلى آخره،
أو للتعجب أو لبسط الكلام. ومثال بسط الكلام يذكر المسند إليه لبسط الكلام، مثاله قول موسى عليه السلام قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. ما قال هي عصايا، قال هي عصايا، لبسط الكلام ذكر المسند إليه. نعم.
قال: ويعرف المسند إليه إما بالإضمار أو الخطاب أو الغيبة أو التفخيم، نحو: فغشيهم من اليم ما غشيهم، أو التعيين: وقد يترك ليعم كل مخطب.
كل مخاطب، كل مخاطب. نعم. هذا خطأ مطبعي. نعم.
أو التعيين: وقد يترك ليعم كل مخاطب، نحو: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. أو زيادة تقرير النحو: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. أو الإيماء إلى وجه بناء الخبر، نحو: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أو بيان حاله قربا وبعدا، نحو: هذا وذاك وذلك. أو تحقيره بالقرب، نحو: أهذا الذي يذكر آلهتكم. أو تعظيمه بالبعد، نحو: ألف لام ميم ذلك الكتاب. أو للتنبيه بالبعد لاستحقاقهم الخبر، نحو: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أو باللام إشارة إلى معهود، النحو: وليس الذكر كالأنثى. أو بالإشارة أو بكونه معلوما إلى آخره.
هذه مسألة أيضا مهمة، كيف يعرف المسند إليه، كيف يعرف المسند إليه؟ إلا معروف أن المسند إليه يعرف بالإضمار، لأن الضمائر كلها معرفة، صح ولا لا؟ هذا ما في إشكال، درسنا هذه الضمائر كلها من باب المعارف، أنا أنت هم الذي التي، كل الضمائر أيا كان، فيعرف المسند إليه إما بالإضمار. فلما قال فغشيهم، الآن الضمير خلاص عرفنا أنه معرف. أو الخطاب، أو الخطاب أنت إنك، أو الغيبة، ضمير الغيبة أيضا يعرف المسند، مثاله قوله تعالى: وهو الملك، هو الملك القدوس السلام المؤمن. لماذا قال هو بالغيبة؟ لأنه معروف ذكر قبل، فجيء بالغيبة تعريفا، لا لأنه لا يعرف، وإنما لكي يغاير بين الخطابين الأول والثاني. أو التعيين: وقد يترك، يعني التعيين، قد يترك التعيين ليعم كل مخاطب. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، تأمل الآن هذه الآية: ولو ترى إذ المجرمون، المجرمون الآن قال ناكسوا رؤوسهم. الآن عين المجرمون، عين ناكسوا رؤوسهم، عين بالإضمار عند ربهم، عين بالإضمار. وقد يترك ليعم كل مخاطب، وهذا موجود في آيات كثيرة في القرآن الكريم، أو زيادة التقرير نحو وراودته التي، الآن قضية قضية عرض وخصومة، فلا بد من زيادة التقرير، وراودته التي، ما قال في بيتها عن نفسي، قال هو في بيتها. لماذا ذكر الضمير مرتين؟ راودته الهاء مع راودة التي هو مرة ثانية، ليش؟ لزيادة التقرير. أو الإيماء إلى وجه بناء الخبر، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. تأمل الآن لماذا أومأ وبين وجه بناء الخبر، لماذا قال يستكبرون عن عبادتي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. لو كان الجملة الآن الذين يستكبرون عن عبادتي، لو كان الجملة في غير القرآن لكان المعنى الذين يدخلون جهنم. طيب لماذا يدخلون الجهنم؟ يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم، فأومأ بذكرهم مع بيان وصفهم لشناعة فعلهم، لأنهم استكبروا عن عبادة الله فاستحقوا الدخول جهنم على وجه الخلود، أو بيان حاله قربا وبعدا. طبعا يعني أحيانا يذكر المسند إليه لقربه، لقربه فيذكر، فأوحى إلى عبده، لأن لاحظ ذكره بالهاء المعين، لأن الهاء ضمير معين، وذكره في مقام القرب، أو لبعده نحو هذا وذاك وذلك. تأمل، هذا اسم إشارة للقريب، وذاك للمتوسط، وذلك للبعيد، وهذا مستخدم في القرآن كثير، ذا هذا وذاك وذلك، طبعا هكذا للمؤنث، أو تحقيره بالقرب، أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ فإذا إذا ذكر اسم الإشارة ربما يراد منه التحقير، أو تعظيمه بالبعد. كيف يعظم بالبعد؟ يعظم بالبعد، البعد المكاني، ذلك الكتاب، ذا المشار إليه بلام البعد، أخاطبك يا محمد الكتاب لا ريب فيه. فهمت معناه كيف؟ ذلك، ذا المشار إليه بلام البعد، أخاطبك يا محمد الكتاب الذي لا ريب فيه، صار هكذا المعنى. قال أو للتنبيه بالبعد لاستحقاقهم الخبر، نحو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم. لماذا قال أولئك؟ لماذا لم يقل هم على هدى من ربهم، ولم يقل هم المفلحون فقط، قال أولئك، أولئك للدلالة على أنهم لأعمالهم ارتفعوا وعلوا فاستحقوا أن يشار إليهم بالعلوي والبعد، فقال أولئك على هدى من ربهم. أولى المشار إليهم بالبعد بصيغة الجمع والكاف، أخاطبك يا محمد أو يا من تقرأ القرآن، على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومر معنا أن أولئك، أولئك كرر أيضا للقصد منه تقرير، زيادة التقرير، أو باللام إشارة إلى معهود. طيب مثل وليس الذكر كالأنثى، هنا إيش اللام؟ ما في ذكر لله، الكاف بلام التعريف يعني، لا لا لام المعهود بإشارة إلى معهود، وليس الذكر كالأنثى يعني مريم تقصد، ها؟ هذه آية مريم ولا لا؟ آية آل عمران، نعم، يعني أم مريم هي التي تقول وليس الذكر كالأنثى، أي كالذي وهبته، وهبتها وهي مريم، هذا مقصودها، أو باللام إشارة إلى معهود. كلام الله لا كلام أم مريم، الصحيح أن هذا كلام أم مريم. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. إذن الألف واللام هنا لمعهودها وهي بنتها، أو بالإشارة أو بكونه معلوما إلى آخره. نعم.
قال: وينكر المسند إليه إما للإفراد نحو وجاء رجل من أقصى المدينة.
ينكر للإفراد أي مرادا به الواحد، مرادا به الواحد. لماذا ينكر المسند إليه؟ إما لإرادة الواحد، هذا معنى الإفراد. ما معنى الإفراد؟ إرادة الواحد. وجاء رجل أي واحد. نعم.
أو النوعية نحو وعلى أبصارهم غشاوة.
لماذا نكر المسند إليه غشاوة؟ قال لتعم، فهي غشاوة عظيمة. نعم.
أو التعظيم أو التكثير نحو وإن يكذبوك فقد كذبت رسل، أي ذو عدد كثير وآيات عظام.
نعم.
أو التقليل نحو ورضوان من الله أكبر.
كيف ورضوان من الله أكبر؟ يدل على التقليل. المعنى الكلام كما في بعض التفاسير ورضوان قليل، رضوان نكرة، رضوان قليل من الله أكبر من الجنة ونعيمها. نعم. أو اكتب أيضا أو للتحقير، مثل قوله عز وجل ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، نفحة نكرة. نعم. أو اكتب أيضا أو للتكثير، أو للتكثير، ومر معنا مثاله وإن يكذبوك فقد كذبت رسل، فهنا يأتي للتكثير ويأتي للتعظيم. رسل كثير إذا أردنا التكثير، رسل عظماء إذا أردنا التعظيم. عرفت كيف نفسر؟ يعني على الوجهين. إذا قلنا رسل نكر للتعظيم فيكون التفسير هكذا وإن يكذبوك فقد كذبت رسل عظماء قبلك، وإذا قلنا المراد التكثير فيكون التفسير هكذا وإن يكذبوك فقد كذبت رسل ذو عدد كثير. نعم.
قال: ويؤكد المسند إليه إما للتقرير أو دفع توهم التجوز أو السهو أو عدم الشمول.
طبعا هنا سؤال، لو سألنا سائل متى نؤكد المسند إليه، ها ما هو المسند إليه؟ قلنا الفاعل أو المبتدأ. متى نؤكد المسند إليه؟ نؤكد المسند إليه إما للتقرير أو دفع توهم التجوز أو عدم معرفته أو السهو أو عدم الشمول أو عدم تعيينه أو إلى آخره. أسباب تأكيد المسند إليه كثير. نعم.
قال: ويبين المسند إليه بإيضاحه باسم مختص به نحو قدم صديقك خالد.
طبعا هذا يدفع كل إشكال، المسند إليه إذا ذكر باسم المختص تعين، لم يحتمل غيره. نعم.
والإبدال من المسند إليه والإبدال من المسند إليه فلزيادة التقرير نحو جاءني أخوك زيد وجاء القوم أكثرهم.
هنا جاء بالإبدال، جاءني أخوك زيد، هذا لزيادة التقرير، وجاء القوم أكثرهم. القوم نفسه مفيد الاستغراق، فلماذا قال أكثرهم؟ للتأكيد، لزيادة التقرير. نعم.
قال: وعطف المسند إليه إما لتفصيله مع اختصار النحو جاءني زيد وعمر، أو لرد السامع إلى الصواب نحو جاءني زيد لا عمر، أو صرف الحكم إلى آخر النحو جاءني زيد بل عمر، أو للشك نحو جاءني زيد أو عمر.
هذه مسألة مهمة أيضا، لماذا عطف المسند إليه؟ كيف يكون عطف المسند إليه؟ طبعا يعني كيف يكون عطف على الفاعل أو كيف يكون عطف على المبتدأ، هذا معنى عطف المسند إليه. فقال إما لتفصيله مع اختصار نحو جاء زيد وعمر، فبدل ما تقول جاءني زيد وجاءني عمر فأنت تقول جاءني زيد وعمر، فإذا عطفت على المسند إليه للاختصار، هذا واحد، أو لرد السامع إلى الصواب. جاءني زيد لا عمرو، لأن السامع كان يظن أن الذي جاءك هو عمرو، أو صرف الحكم إلى آخر، جاءني زيد بل عمرو، هذا صرف عن الزيد إلى عمرو، أو للشك نحو جاءني زيد أو عمرو. نعم.
قال: وفصل المسند إليه فلتخصيصه بالمسند،
مثل قوله عز وجل: أولئك أولئك هم المفلحون. تأمل الآن، لماذا فصلنا بين المبتدأ والخبر بهم؟ أولئك هم المفلحون، لماذا فصلنا بين المسند والمسند إليه؟ تخصيص، هذه فائدته. فكأن المعنى ليس ثم مفلح إلا هم، هكذا يكون المعنى. نعم.
قال: وتقديم المسند إليه فلأهميته، إما لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، أو لتمكين الخبر في ذهن السامع، أو لتعجيل المسرة أو المساءة نحو سعد في دارك، والسفاح في دار صديقك، أو التفاؤل، أو لإيهام عدم زواله عن الخاطر إلى آخره.
يعني هذه تقديم المسند إليه هذا له أسباب. الأصل طبعا، الأصل أن المسند إليه يتقدم، هذا ما في إشكال، لا سيما في الجملة الإسمية، فالمبتدأ مقدم، فالجملة الإسمية المبتدأ يقدم، ما في أي إشكال.
قال: وتأخير المسند إليه فلاقتضاء المقام تقديم المسند.
لماذا نؤخر المسند إليه وحقه التقديم؟ فذلك لاقتضاء المقام تقديم المسند، سواء كان الاختصاص أو غيره. نعم.
قال: هذا كله غير مختص بالمسند إليه، بل كل من التكلم والخطاب والغيبة ينقل إلى الآخر، ويسمى هذا النقل التفاتا.
هذه مسألة مهمة. الآن إذا كان هناك المسند إليه محذوف أيضا في التفات، إذا كان المسند مذكور هذا التفات، إذا كان هناك تكلم من الضمير إلى الغيبة، من الغيبة إلى الحاضر، من الحاضر إلى كذا، هذا يسمى التفات في البلاغة، هذا يسمى التفات. ما هو الالتفات؟ الالتفات أنك أنت تخاطب إنسان موجود وفجأة تخاطب إنسان مفقود، تخاطب غيبا ثم فجأة تخاطب حاضرا، هذا يسمى التفات، وهذا ليس خاصا بالمسند إليه. نعم.
قال: مثال التكلم إلى الخطاب نحو: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
تأمل: لا أعبد الذي فطرني، الآن هو يتكلم عن ربه، فجأة قال وإليه، تكلم بصيغة يعني إليه ترجعون، أنتم، نعم، بصيغة المخاطب.
قال: ومثال التكلم إلى الغيبة نحو: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر.
يعني لو كان في غير القرآن فصل له وانحر، لكن هنا في التفات من التكلم إلى الغيبة، إنا هذا المتكلم، أعطيناك المتكلم يقول فصل لربك، صار غيبة.
قال: ومثال الخطاب إلى الغيبة نحو: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم.
كنتم في الفلك خطاب، وجرين بهم هذا غيبة. نعم.
ومن الغيبة إلى التكلم نحو: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه.
أرسل الرياح هذا غيبة، يتكلم عن شيء ثم قال فتثير سحابا، صار يكلم السحاب.
قال: ومن الغيبة للخطاب نحو: مالك يوم الدين إياك نعبد.
مالك يوم الدين هذه غيبة، بدل إياك نعبد صار خطاب، هذا كله التفات، وهو البلاغة فيه من وجهين. الأول الفائدة المرجوة من تغيير أسلوب الخطاب، الثاني أن التغيير حصل ولا يوجد نفرة في الأذن ولا في العقل، مع أن الخطاب متغير، هذا دليل الإعجاز. نعم.
قال: ومن خلاف المقتضى تلقي المخاطب بغير ما يترقب لتنبيهه أنه الأولى.
يعني يسأل عن شيء فأنت تعطي شيء آخر لتنبيهه أنه الأولى. نعم.
أو إجابة السائل بغير ما سأل لكون الجواب هو المهم له، نحو يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل.
فعدل عن الجواب عن ماذا ينفقون إلى من ينفقون، لأن كأن المعنى ليس المهم ماذا تنفق، المهم على من تنفق. نعم.
قال ومنه التعبير على عن المستقبل بالماضي للتنبيه على تحقق وقوعه، نحو ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض.
ففزع، شوف صار كأن شيء حصل. نعم.
ومثله وإن الدين لواقع ونحوه ذلك يوم مجموع له الناس.
واقع اسم فاعل ومجموع اسم مفعول يدل على الحصول والوقوع، فكيف تكلم عن شيء لما يقع بعده كأنه حاصل محصول؟ إنما تكلم بذلك لأن هذا التعبير عن المستقبل الماضي للتنبيه على تحقق وقوعه. نعم.
قال ومنه القلب، نحو عرضت الناقة،
عرضت الناقة على الحوض،
عرضت الناقة على الحوض،
يعني الأصل أن يقول عرضت على الحوض الناقة، لكن هو قلب، وهذا القلب أيضا نوع من أنواع ما يسمى بخلاف المقتضى. لماذا يتكلم بخلاف المقتضى؟ مرادا به ناحية بلاغية إفادة معنى آخر غير موجود. نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.